أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من القاعدة الأولى والتي عنوناها بمراعاة كلام العرب، نشرع اليوم في قاعدة ثانية لا تقل أهمية عن القاعدة الأولى التي أخذنا فيها تقريبا 4 دروس، وهي قاعدة مراعاة السياق. والبحث في هذه القاعدة في محاور: المحور الأول في تعريف السياق. لفظة السياق دائما ما تستعمل سواء في الأبحاث التفسيرية أو في غيرها، حتى في محاوراتنا العرفية البعض يستعمل هذا اللفظ، يقول في سياق كلامه. فما المقصود من السياق؟ لغة السياق مشتق من ساقة، ساق يسوق سوقا، يقال ساق الإبل سوقا أي حثها على السير. عملية الحث على السير تسمى سوق، والقرآن الكريم استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شنو معنى سائق وشهيد؟ يعني السائق الذي يحثها على الحضور ويوصلها لحضرة القدس. عندنا لفظ آخر قريب منه في المعنى، وهو لفظ قادة. قادة وساق نفس المعنى، هو الحث على المسير. هذه جهة الاشتراك، لذلك البعض يظن أنها ألفاظ مترادفة، لكن في بينهم فارق بسيط، وهو أن السوق يكون من الخلف. ساق الإبل سوقا، الراعي وين يكون؟ خلف الإبل، ويحثها على المسير. أما قادة فيكون حث على المسير، لكن من وين؟ من الأمام. لذلك في الدواب مثل الحصان مثلا الخيل يقال قاد الخيل إذا مسكها من الأمام من لجامها، أما إذا كان من الخلف يقال ساقة. لذلك شنو يقال في السيارة؟ قيادة السيارة أو سياقة السيارة؟ ها، سياقة أو قيادة؟ الحين قيادة السيارة، تصير قيادة مو سياق، لأنك من الأمام. هذه فروق دقيقة، لذلك البعض أنكر وجود الترادف في اللغة العربية. ما عندنا كلمتين تدلان على معنى واحد، وقال ما يتوهم ترادفه هو هناك جهة اشتراك لكن هناك فوارق دقيقة. فما يذكر من أن الأسد يطلق عليه ليث وهزبر وأسماء الأسد الكثيرة، لا، يقول هذه فيها فروق. أو السيف، سيف صارم مهند حسام، يقول هذه كلها تعبر عن هذه الآلة لكن فيها فروقات دقيقة. نفس الشيء بين القيادة والسياقة وبين قادة وساقة، هناك فارق. زين، السياق والتساوق المشتق من ساقة، ما المراد منه؟ قالوا بمعنى الانقياد، انقياد الشيء لمن يحثه على المسير يعبر عنه بالتساوق وبالسياق. وهذا المعنى تقريبا هو الذي استعمل فيه قوله تعالى إلى ربك يومئذ المساق. شنو المساق؟ المصير يعني. لكن ليش عبر بالمساق على المصير؟ المراد أن النفس بما هي نفس منقادة، الإنسان منقاد لهذا المصير، لا يملك الاختيار، هو ميت في كل الحالات. هذا المعنى اللغوي للسياق. زين، اصطلاحا ما المراد منه؟ الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي للسياق هو ناظر للمعنى اللغوي. قالوا هو تتابع التراكيب اللفظية على مقصد واحد، بحيث يكون بين الكلام الواحد جامع معنوي بين أجزائه. عندي كلام، الكلام يتكون من ألفاظ ويتكون من جمل. أنا الآن مثلا ألقيت كلام، طال الكلام أو قصر، كان لمدة دقيقة أو لمدة ساعة، هذا الكلام بينه جمل، جمال تنتهي الجملة تبدأ الجملة التي بعدها، تنتهي الجملة تبدأ التي بعدها. هذا الكلام أو هذه الجمل أو هذه الأجزاء هل بينها رابط؟ تقول لي إيه، هذه الأجزاء هناك معنى واحد يجمعها. مثل الآن هذه المحاضرة لها معنى يجمعها، وهو ماذا؟ البحث في السياق القرآني. هذا الجامع هو السياق، فعندما نقول السياق نريد المعنى الذي يجمع بين أجزاء الكلام. فالسياق ترى مو قضية لفظية، ما عندنا شيء نقول هذا سياق، لا، السياق ليس أمرا لفظيا، بل هو معنى عام جامع منتزع من مجموع الكلام، لكن بأي قيد؟ الصادر من المتكلم العاقل. ليش؟ المتكلم العاقل إذا تكلم كلامه يكون تحت موضوع واحد، تحت عنوان واحد. الآن يتكلم في كرة القدم، بعد منه فاز، برشلونة أو الريال، بعد شوي يتكلم على حال الطقس، يجيب لك موضوع على الطقس، يوم ثاني يتكلم مثلا على العمل. فإذا تكلم واضح أن الكلام له جامع واحد، انتهى هذا الكلام بدأ كلام في موضوع آخر، شوف كل أجزاء الكلام تندرج تحت هذا الموضوع. هذا العاقل. لكن المجنون، لا، المجنون بعد يحتمل منه كل شيء، ممكن يجيب لك 5000 موضوع في 3 جمل. فلذلك بحثنا حول السياق يكون في المتكلم العاقل. ولماذا يعتنى بالسياق في البحث القرآني؟ لأن القرآن هو كلام الله، وهو الحكيم الخبير، كلام صادر من حكيم. والعاقل فضلا عن الحكيم، الكلام لا بد أن يكون فيه نحو من الترابط. من هنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه عرف السياق بهذا التعريف، قال هو كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه، شنو؟ كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. إذن نلخص هذا التعريف والتعريف الذي ذكرناه، ما هو السياق؟ الرابط بين الجمل. شنو السياق؟ المعنى الرابط، نقطة للسطر. واضح إن شاء الله التعريف؟ زين. ما هي أهمية البحث السياقي؟ ليش إحنا جعلنا قاعدة وهذه القاعدة اسمها أهمية مراعاة السياق القرآني؟ ليش هو مهم؟ البعض قد يتوهم يقول لا، شنو السياق؟ يكفي أني أعرف كلام العرب وأعرف طريقة العرب في محاوراتهم وأساليبهم في كلامهم، شنو أحتاج بحث السياق؟ أنا أعرف الألفاظ العربية شنو تعني، وأعرف التراكيب البلاغية العربية شنو تعني، بعد ما أحتاج شيء اسمه السياق. لا، وين نحتاج السياق؟ إذا تذكرون في القاعدة الأولى مر بنا أنه عندنا موارد نحتاج إلى قرائن لتحديد المعنى. مثل ماذا؟ مثل إذا كان اللفظ مشترك نحتاج إلى قرينة معينة تعين لنا المعنى الذي استعمل فيه هذا اللفظ. نعيد المثال الذي ذكرناه في ذاك اليوم. إذا قلت هذه عين، شنو أقصد بالعين؟ مو معلوم، أحتاج قرينة تعين. ففي حال استعمال اللفظ المشترك لا بد من قرينة معينة للمعنى، أو لا في حال الحقيقة والمجاز. عندي لفظ هذا بحر، البحر يحتمل المراد منه الاستعمال الحقيقي، ويحتمل أن المراد منه الاستعمال المجازي. زين، كيف أحسم هذا الأمر؟ بالقرائن. من القرائن التي تحسم لنا هذا الأمر وتقطع النزاع وتوضح لنا المراد من الكلام السياق. هناك ذكرنا قرائن وما بينا شنو القرائن. من القرائن المهمة التي تبين لنا هناك ما أشكال السياق. ولذلك السياق يعبرون عنه أنه من القرائن المتصلة التي من شأنها حسم كل نزاع واختلاف، سواء في معاني المفردات أو في معاني التراكيب. الزركشي صاحب كتاب البرهان عنده كلام جميل في السياق، قال السياق يرشد إلى تبيين المجمل. شنو المجمل؟ مثل اللفظ المشترك، استعمال كلمة عين هذه مجمل. كيف نحدد العين؟ بالسياق، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة. خلي هذه العبارة الآن بين قوسين، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. الكلام بمجرد تقتطعه من سياقه يتغير المعنى تماما، فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته. ما ممكن تفهم المعنى دون السياق. أي كلام إذا بتر من سياقه يتغير. فولتير الفيلسوف والأديب الأوروبي المعروف عنده كلمة جميلة، يقول جئني بأي كلام لأي شخص أوصله إلى حبل المشنقة. كيف؟ قال شيل الكلام من سياق، شيل الكلام من سياق، أبتر الكلام من سياقه ومن قرائنه الحالية والمقالية يتغير المعنى تماما. مهم بحث السياق، مهم وتفسير أي آية في القرآن بعيدا عن سياقها أمر خطير، قد يغير المعنى 180 درجة ويكفيك الآن. الآن إذا قلت فلان بيقتلني، إذا شلتها من سياقها بيقتلني يعني جريمة، صحيح أو لا؟ هذا واحد. لا، فلان هذا في سياق الكلام نتحدث أن فلان مشاوير كثيرة، هذا إنسان عنده مشاغل كثيرة بيأخذني معه اليوم، هذا سياق الكلام، فبيقتلني من شنو؟ من التعب. شوف كيف تغير المعنى. ومن الضحك، واحد تتحدث عن شخص دمه خفيف والحين جايك تحط يصير يقتلني من الضحك، يقتلني من التعب، يقتلني من الملل، واحد ممل دمه ثقيل يقتل، وهكذا تتغير مفردة القتل واحدة، لكن كل ما تغير السياق معناها يتغير. كذلك القرآن الكريم إذا يبتر الكلام من سياقه يتغير المعنى. بنجيب أمثلة، نجي مثلا إلى بيان معاني المفردات، كيف السياق يحسم لنا النزاع في قضية المفردة. مثلا قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، هذه البعض يستدل بها على أن الموتى لا يسمعون، الميت لا يسمع، وأصلا لا يمكن للميت أن يسمع. فعلا الآية لو تأخذها بدون أي شيء، إنك لا تسمع الموتى يعني النبي لا يسمع الموتى، وإذا كان النبي لا يسمع الموتى من باب أولى غيره لا يسمع الموتى. زين، نجي الآن للآية ونضعها في سياقها. قبل الآية تقول لك النبي ما يسمع الموت، يعني هذا الكلام اللي تقولوه في غزوة بدر والله ما أنتم أسمعوا لما أقول منهم، هذا مو صحيح. زين، بمجرد أن تراجع سياق الآيات المعنى يتغير. شوف كمل اقرأ الآية، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقط يعني النبي يسمع المسلمين؟ شنو حاسة السمع هي منحصرة بالمسلمين؟ لا. شوف لما تكمل الكلام والسياق واضح أن المراد من السمع ليس الحاسة المعروفة التي تكون بالأذن، لا، هنا السمع المراد منه ماذا؟ الهداية. زين، ليش عبر عن الهداية بالسمع؟ من باب التعبير عن الشيء بمقدمته. قد يأتي القرآن بالمقدمة ويريد منها ذي المقدمة. الهداية لا تحصل إلا بأن يسمع كلام النبي، مقدمة لحصول الهداية أن يسمع كلام النبي، فعبر عن الهداية بماذا؟ بالسمع، لوجود هذا تعبير مجازي لكن مو علاقة سببية، هذه علاقة مقدمية، ملابسة مقدمية. السمع مقدمة للهداية، فأجيء بالسمع وأريد منه الهداية. وفي البلاغة طبعا المجاز كثير، قد يؤتى بالسبب ويراد المسبب، قد يؤتى بالبعض ويراد الكل، قد يؤتى بالكل ويراد البعض، وكل هذه الأمور استعملها القرآن الكريم. والقرآن لما نراجع في بقية الآيات استعمل السمع بهذا المعنى، لو كنا نسمع أو هم يسمعوا طبعا، لكن مراد نهتدي. فما الذي بين لنا معنى السمع وأن المراد منه ليس السمع المادي؟ شنو هو؟ سياق، سياق الآيات، كل سياق الآيات يتحدث عن الهداية. هذا مثال، هذا كيف السياق يبين لنا معنى المفرد. مثال ثاني، لا، قد يصير عندنا اختلاف في مرجعية الضمير، عندنا ضمير اختلف في مرجعه، ما هو مرجع الضمير؟ السياق يحسم لنا هذه القضية. مثل لما نقرأ في سورة التوبة فأنزل الله سكينته عليه، نجد المفسرين اختلفوا، البعض يقول الها ترجع على النبي صلى الله عليه وآله، والبعض يقول أنها ترجع على الصاحب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، يعني على الصاحب. وعد هذه الآية من جملة مناقبه. زين، نجي احنا الى سياق الآيات. الآيات شو تتحدث؟ الجو العام للآيات تتحدث عن نصرة الله للنبي، إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا الجو العام. ثم يجي التفصيل، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغائ، عدد. نجي بعد الآية وأيده بجنود لم تروا، من هذا المؤيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقدر أحد يقول هذا الصاحب. ها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، قصد النبي. إذا الجو العام للآية هي نصرة النبي، وعندنا آيات نص في أن المراد بها نصرة النبي، شنو هذه الآية؟ بتطلع شاذة من بين الآيات وتصير نصرة للصاحب؟ ما يصير، هذا العاقل لا يصدر منه هذا الشيء. فنقول هذه الآية إذا قلتم بنزول السكينة على الصاحب خرجت عن السياق العام لكلام القرآن أو لهذا المقطع تحديدا، وخروجها عن هذا السياق العام يحتاج إلى دليل. العاقل ما يتنقل من موضوع إلى موضوع إلا مع إقامة القرينة القطعية. أما يتحدث عن النبي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم يرجع للصاحب ثم يرجع للنبي مرة أخرى، ما يصير. فالسياق يحسم مرجعية الضمير في أن السكينة نزلت على الرسول، رغم أن المحتاج للسكينة من؟ صاحب، لأنه هو الحزين. لا تحزن إن الله معنا، زي السؤال، إذا كان هو الحزين وهو المحتاج للسكينة والله أنزل السكينة على النبي ولم ينزلها عليه، مع أن دأب القرآن الإخبار بنزول السكينة على الله وعلى المؤمنين، فأنزل على الرسول وعلى المؤمنين، الآية مدح وذم، ذم تصير ذم. فتنقلب الآية من كونها مدحا للصاحب إلى ذم، وذم كبير له، ذم قد يصل إلى سلب صفة الإيمان يعني. شوف السياق والاشتغال، السياق هو اللي بين لنا هذا المعنى. زين، هذا المثال الثاني. المثال الثالث، لا، قد تكون عندي جملة كاملة والسياق يغير معناها 180 درجة. مثل ماذا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه مدح أو ذم؟ مدح. لا مدح. وين الذم؟ واحد أعطيك خوش طبخة طبخ لك، ذق إنك أنت العزيز الكريم، مدح وغاية المدح. زين، لكن من وين علمنا أنه ذم؟ سيق، إذا ترجع الآيات التي ما قبلها، هي في مقام ذكر عذاب الكافر، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت ال... ها، إذن هي في مقام الاحتقار والتوهين والإذلال للكافر. لكن هل هذا فهمناه من نفس الآية؟ لا ما فهم. أها، للآيات السابقة من السياق. شوف السياق يغير لك معنى الآية 180 درجة. فلذلك ترى البحث في السياق بحث خطير. ومن أهم البحوث القرآنية، وإذا فسر القرآن دون البحث في السياق بتشوف آيات كثيرة معناها يتغير. فما يمكن يحصل عبر تفسير، تدبر، تأمل في القرآن دون بحث السياق، ما ممكن. تجي تبحث في القرآن وفي معنى القرآن دون خلفية كاملة عن بحث السياق القرآني، ترى قد تشطح بالآيات 180 درجة. واضح الآن؟ بحث السياق مهم. ولذلك قلنا أن هذه القاعدة لا تقل أهمية عن القاعدة الأولى، وهي معرفة كلام العرب. زين، نجي الآن للبحث الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. عند الحديث عن السياق، الآن بندخل في كيفية تطبيق بحث السياق. هذه مقدمات. المحور الأول والثاني كما يقول المناطق بحوث تصورية. الآن بندخل في الجانب التطبيقي، كيف أبحث السياق؟ أول شيء لابد أن أعرف أن للسياق أقسام. بناخذ عدة تقسيمات للسياق. الآن بنبدأ ندخل في العمق. في السياق القرآني عندنا ثلاثة أنواع من السياق. عندي سياق الآية الواحدة، وعندي سياق المقطع القرآني، وعندي سياق السورة القرآنية، وعندي شيء رابع سأذكره في النهاية. نجي للقسم الأول وهو سياق الآية الواحدة. عندي آية قرآنية موجودة أمامي، بعض الآيات قصيرة وبعض الآيات طويلة. الآيات القصيرة ما لنا شغل فيها، البحث هذا لا ينصب عليه. هذا البحث ينصب على الآيات الطويلة التي تتكون من عدة أجزاء، بل من عدة جمل. بعض الآيات مثل الآية المعهودة في سورة البقرة، آية الدين، كم أطول آية؟ صفحة كاملة، ممكن فيها 20-25 جملة. مثل هذه الآيات، البحث في مثل هذه الآيات. هذه الآيات يكون فيها جمل كثيرة. فعندما نتحدث عن سياق الآية الواحدة نتحدث عن الرابط الذي يجمع بين هذه الجمل. هذه الجمل بما أنها جعلت آية واحدة، إذن لا بد من وجود رابط يجمعها. ما ممكن تكون الآيات شنو؟ الجمل عفوا متفرقة. فالإنسان لما يقف على آية من هذا النوع لا بد أن يضع إصبعه على السياق العام لهذه الآية. ما يصير أدخل أفسر على طول، لا، فهم السياق العام للآية، الفكرة العامة لها، سيعطيني قدرة على الدخول في أعماق هذه الآية. نرجع للآية اللي ذكرناها، إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه جملة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخره. كم جملة هذه فيها؟ 6-7 جمل. احنا ذكرنا هناك سياق الآية ما هو؟ نصرة النبي، إخبار الله عز وجل عن نصرته للنبي، ومدار هذه الآية على النبي، موضوع الآية نصرة الله للنبي. فلما أريد الآن أن أفهم الآية، لابد أن أفهم بهذا المنطلق، الآية تتحدث عن سياقها العام نصرة النبي، ما ممكن أجي جملة من الآية وأقول لا هذه تتحدث عن شخص آخر غير النبي، أو تتحدث عن قضية أخرى غير نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ممكن إلا إذا قام الدليل القاطع كما سيأتينا في آخر البحث في التنبيهات. أما آية واحدة تركيب واحد، هذه الجمال واضح الرابط بينها وهو نصرة النبي. أي دعوة أخرى تحيل جزء من الآية إلى غير النبي وتجعل فضيلة مثلا أو نصرة لغير النبي، قل هذه خارجة عن سياق الآية، يصير نقدنا لهذا التفسير أنه خارج عن سياق الآية المباركة. ليش؟ تعال الآية من البداية، كل ضمائر الآية للنبي، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه، فأيده بجنود من عنده، جاءت سكينته عليه بس وقلبت للثاني، ما يصير، يعني ما يصير ضمائر الآية كلها على نسق واحد وجاءت هذه الها فقط رجعت إلى، ما يصير. نعم إذا في دليل قاطع قضية أخرى، أما كسياق لا. فتشوف الآية الواحدة لها سياقها الخاص يحتاج أن يطلع عليه المفسر، هذا واحد. عندي شيء أوسع من الآية، شنو هو؟ المقطع. القرآن مثل ما فيه آيات فيه مقاطع، شنو المقاطع؟ هي مجموعة من الآيات تتحدث عن شيء واحد. يعني مثلا سورة التوبة اللي أخذنا منها هذه الآية السابقة، سورة التوبة فيها أكثر من مقطع، فيها أول السورة تتحدث عن المشركين، ابدأ من براءة، ممكن قرابة 20 آية عن المشركين، بعدها ممكن قرابة 40 آية عن المنافقين، أحسنت، هذا مقطع آخر، وهكذا. شوف سورة فيها آيات، لكن هذه الآيات تنقسم إلى مقاطع. أنت لما بتتناول مقطع يتحدث عن قضية واحدة، لابد أولا أن تستخرج السياق العام لهذا المقطع. ليش؟ نفس القضية، عدم استخراجك للسياق سيؤثر في فهمك للمقطع. مثلا نجيب مثال، نقرأ هذه الآيات بدون أي مقدمات سابقة، خلي الأبحاث الكلامية وكذا على جنب. الآية تتحدث عن نبي الله إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، شنو يعني؟ كفر، يعبد كوكب، يعبد القمر. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ثم قال يا قوم إني بريء مما تشركون، صريح الآية أن إبراهيم كان شنو؟ مشركا. هو اعتبر هذا الشيء شرك، يعني يعترف أنه كان على الشرك. صحيح أو لا؟ إذا ننظر للآيات هذه فقط، أي صحيح. لكن خلنا نأخذ المقطع من أوله، من أول المقطع، وننظر الجو العام للمقطع. لما ننظر للمقطع نجد أن هذا المقطع بدأ بهذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآيات، هذا المقطع بدأ بآية تبين عظمة هذا الرجل، هذا النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. زين، أنا أريد أن أبين أنك من أهل اليقين، وأريد أن أبين أنك من أهل التوحيد. أقوم أذكر أنك كنت مشرك؟ تنافي. كيف يكون إبراهيم من الموقنين وبعدها فلما جن عليه الليل؟ ما يصير. اليقين لو كان اليقين حصل بعد هذا البحث، المفروض وين؟ آخر شيء يأتي، يعني عبد الشمس وعبد القمر وعبد الكواكب. لكن القرآن أعطاك مقدمة، ترى أنا في مقامي مدح إبراهيم. هل يمدح الإنسان بأن نخبر أنه كان مشركا؟ هذه في المقدمة. شوف نهاية الآية تفسر لك بعد: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني شنو القضية كانت؟ حجة إبراهيم. كل هذا اللي صار تمثيلية، تظاهر أنه يعبد القمر، يلا أنا بمشي معك بعبد القمر، لكن هذا أفل. كيف يكون إلها وهو متغير؟ هذا اللي يسموه المتكلمين برهان الحدوث، وهذا برهان الحدوث. الله ختم بتنبيه: ترى هذا الذي ذكرناه هي محاججة ومناظرة وليست اعتقادا من إبراهيم. هذا المعنى من وين نفهمه؟ من السياق، هذا السياق المقطع. ولذلك الإنسان بيفسر مقطع أول شيء يشوف شنو السياق العام، لابد يستخرج السياق العام. عندنا سياق ثالث وهذا أهم منه، وهو سياق السورة. وهذا من الأبحاث اللي كثير من المفسرين أهملوها، لعل غالبية المفسرين القدامى ما تعرضوا له. أنت لما تقرأ السورة القرآنية قراءة بدائية، قرأت سورة، تشوف القرآن عادة السور تكون فيها أكثر من موضوع، يتنقل من قضية القضية، من نبي النبي، من مكان المكان. شنو فائدة جعل هذه الآيات في سورة واحدة إذا هي جمع شتات؟ يقول لك لا، هذه نظرتك البدوية أن هذه السورة جمع شتات، لكن مقتضى أنها سورة واحدة لا بد من وجود جامع، لا بد من وجود وحدة موضوعية. وإن كانت السورة ظاهرها أنها متفرقة، لكن لا بد من وجود موضوع عام، إما يستنبط من نفس السورة بقراءة الآيات أو تشير إليه الروايات. وعادة، وهذا بنجينا إن شاء الله، الروايات تشير إلى المعنى العام للسورة وين؟ في بيان فضل السورة. ترى هذه الأحاديث اللي تقول أن من قرأها يحصل له كذا ويفعل كذا، هذه مو المراد القراءة. يعني يستحب مثلا للمرأة قراءة سورة النور، ليش؟ وأن المرأة إذا قرأتها كانت مع فلانة ليش؟ مو المراد أن القراءة تلاوة، لا، تشير إلى الجو العام للسورة وهي أخلاق المؤمنة وأحكام الإيمان. عادتين إذا تريد تقتنص الجو العام للسورة من الأحاديث التي تتحدث عن فضل السورة، بين قوسين أحاديث فضل السور ليست ناظرة إلى التلاوة، حتى وإن ورد فيها لفظ التلاوة، من قرأ سورة كذا فله كذا، المراد ليس أجر وثواب، لا، المراد من القراءة القراءة التي تكون مقدمة شنو؟ للعمل. فهذا الأثر وهذا الثواب يترتب على العمل بشنو؟ بالسورة. على كل حال هذا استطراد بسيط. سياق السور مهم جدا أنك تعرف الجو العام للسور. الآن المفسرين يتعرضون له بعنوان الإطار العام، الغرض العام للسورة، الموضوع العام، هذا مهم جدا تعرف الجو العام للسورة لكي يكون هذا السياق حاضرا عندك حين بحثي آياتي ومقاطعي السورة. زين، نجيب مثال على هذا. نجيب مثلا تجي إلى سورة التحريم، شنو أول آية فيها؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي والله غفور رحيم. زين، نظرة بدوية لهذه الآية، الله يعاتب نبيه، وهذا الذي قاله كثير من مفسري العامة. السورة شنو جوها العام؟ الجو العام للسورة شنو هو؟ إذا تشوف سياق السورة من أوله لآخره يتحدث عن مرأتين في مقام ذمي مرأتين، من أول آية لآخر آية، شيل الآية هذه على جنب والآية اللي بعدها قد فرض الله لكم تحلة، ابدأ من الآية الثالثة إلى آخر آية في السورة كلها ذم للمرأتين، بل إعلان حرب عليه. إن تظاهر عليه فإن الله هو وصالح المؤمنين والملائكة من بعد ذلك. تعال غزوة بدر، كم ملك الله نزل؟ 3000. الغزوات أكبر عدد، أكبر جيش من الملائكة هو 3000 هذه في بدر. هذا لا، هذا يقول الله ظهير للنبي وجبرائيل وصالح المؤمنين وكل الملائكة. أكبر جيش في القرآن الكريم جيش سماوي هو في هذا الموضوع، يعني حالة حرب حقيقية. القرآن في هذه السورة يعلن الحرب على المرأتين. زين، لما نجي لهذه الآية نقول شنو العلاقة بين عتاب النبي وذم المرأتين؟ ما تركب، ما العلاقة؟ يعني شنو الربط أن الله يعاتب النبي ويخطئه ثم يذم النساء؟ ما يستقيم المعنى. لكن إذا طبقنا قضية السياق ونظرنا إلى سبب النزول كما سيأتينا، النبي ماذا فعل؟ حرم على نفسه شيئا يحبه مراعاة للمرأتين، وطبعا هم كانوا صادقتين أو كاذبتين؟ كاذبتين. زين، الله يخاطب النبي، يا رسول الله لماذا تحرم نفسك مما تحب وتحرم على نفسك ما تحب رعاية للنساء؟ ترى هؤلاء النسوة اللواتي حرمت نفسك ممن تحب لأجلهن، هذه صفاتهم. فالقضية مو عتاب، بالعكس القضية مدح للنبي. أنت قاتل نفسك وذابح نفسك لأجل هالشخصيات وهذه صفاتهم. شنو المعنى اللي يستقيم أكثر، الأول أو الثاني؟ الثاني طبعا. أنا أشوف شخص مثلا متعب حالة يخدم فلان من الناس، يروح يمين يسار، تعال ليش تتعب نفسك، هذا فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويقول كذا ويقول عنك كذا. هذا صحيح عتاب، لكن هو عتاب ذم أو عتاب شفقة؟ شفقة. صحيح هو عتاب، ظاهره عتاب، لكنه عتاب أريد به شفقة، وهذه الشفقة تنطوي على مدح، إنك يا رسول الله مع علمك بصفات هؤلاء النسوة ماذا فعلت؟ لا تريد إيذاءهن وإن كنت تعلم أنهن يكذبن. شو العظمة هذه؟ حتى وإن كنا ادعينا التأذي كذبان، النبي يراعيهن. هذه قمة المدح للنبي. شنو اللي غير المعنى؟ السياق العام للسورة. زين، فعندنا إذن سياق الآية، سياق المقطع، وسياق ها زين. هذه السياقات الثلاثة بينها علاقة. شنو هي العلاقة؟ علاقة تضمنية. سياق الآية يندرج تحت سياق المقطع. يعني إذا نريد نسوي دوائر، سوي سياق المقطع دائرة، لكن هذه الدائرة الصغيرة يستحيل أن تخرج عن الدائرة الأكبر منها، وهي دائرة المقطع. فسياق الآية لا بد أن يكون مندرجا تحت سياق المقطع، وسياق المقطع لا بد أن يكون مندرجا تحت سياق الصورة اللي هي الدائرة الأوسع. فترى عندنا سياقات متداخلة، ومن هنا قد الآية جملة فيها تخرج عن سياقها، قد الجملة تخرج عن سياق الآية لكن ما تخرج عن سياق المقطع، تبقى تحت إطار سياق المقطع. وقد تخرج عن سياق تخرج الآية كاملة عن سياق المقطع لكن لا تخرج عن سياق السورة. هذه بتجينا قضية التداخل بين الدواء. وعندنا سياق رابع وهو سياق القرآن الكريم الذي يمكن أن نلخصه في أول آيات القرآن في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. السياق العام للقرآن سياق الهداية، وأي جزئية في القرآن تندرج تحت هذا الإطار العام وهو إطار الهداية. فأي آية، سورة، قصة، مثل، شو تريد تقول، شخصية ذكر في القرآن لابد أن يربط بالغرض العام وهو الهداية. لذلك أي تفسير للقرآن لا يؤدي إلى الهداية، سواء في جانب المعرفة يعني الجانب العلمي، أو في الجانب السلوكي اللي هو الجانب العملي، فهو خروج عن السياق العام للقرآن. ليش؟ لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. كل جزئية في القرآن لها ارتباط بهدايتنا، وأي فهم للقرآن يخرج عن إطار الهداية هذا تفسير خاطئ. واضح إن شاء الله؟ هذا الجزء الأول من بحث السياق. تأتي بقية أقسام السياق ومتى يمكن ويسوغ الخروج عن السياق في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.